بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعده، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال لشيخ الإسلام ابن تيمية وانتقاء الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قال وذهب سبب ذلك. قبلها قال الرافضي الخبيث وأحدث مذاهب أربعة وأهمل أقاويل الصحابة، يعني من حب الصحابة لا ينام الليل، فيقول أحدث مذاهب أربعة وأهمل أقاويل الصحابة. وهل الروافض يحبون الصحابة؟ ولهذا قال لهم شيخ الإسلام فيقال له متى كانت مخالفة الصحابة منكرا عندكم؟ لما هذا المغرض الذي كما يقال ليس حبا في عثمان بل بغضا في علي، فقد يقوم الإنسان مع آخر مساندا له ناصرا له ليس حبا فيه ولكن بغضا في آخر، فيصفي حساباته مع الآخر في صورة الوقوف مع هذا، وإلا هو ما يحبه، كما يقوم اليهود مع النصارى أو يقوم النصارى مع اليهود ضد المسلمين في شيء ليس حبا في يهود من النصارى أو في النصارى من يهود، وإنما هو بغض في الإسلام، وإنما هو بغض في الإسلام، فليس حبا في علي في عثمان بل هو بغض في إيه؟ في علي. قال وذهبوا الرافضية، يقول يعني وذهبوا بسبب ذلك إلى أمور شنيعة كإباحة البنت من الزنا وسقوط الحد عما نكح أمه وأخته عالما بالتحريم، وعن اللائط وإلحاق نسب المشرقية بالمغربي، فإذا زوج الرجل بنته وهي في المشرق برجل هو وأبوها في المغرب لم يفارقه لحظة حتى مضت له ستة أشهر فولدت البنت ألحق المولود بالرجل، وإباحة النبيذ والوضوء به مع مشاركته الخمر في الإسكار والصلاة في جلد الكلب وعلى العذرة اليابسة وأباح المغصوبة، فقالوا لو دخل سارق طاحونا فطحن القمح ملك ذلك، فلو جاء المالك فنزعه كان ظالما، فلو تقاتل فقتل السارق كان شهيدا، ولو قتل اللص المالك كان هدرا، وأوجب الحد على الزاني إذا كذب الشهود، وأسقطوه إذا صدقهم، فأسقطوا الحد مع اجتماع الإقرار والبينة، وأباحوا أكل الكلب واللواط بالعبيد، وأباحوا الملاهي. هذا كلام من؟ هذا كلام هذا الرافضي الخبيث يتهم العلماء في هذه الأمة بذلك. الجواب من شيخ الإسلام تيمية: ما من مسألة من هذه المسائل إلا وجمهور السنة على خلافها. ثم يقال وأنتم يوجد فيكم معشر الرافضة إما اتفاقا وإما اختلافا أضعاف ذلك كترك الجمعة والجماعة، يعني هل حملك على انتقاد هذه الأشياء الغير على الشريعة، أم أنكم عندكم من المصائب الأخلاقية ما عندكم؟ وهذا أيضا نوع آخر من التعامل في أهل الباطل، أنه قد ينكر عليك قتل برغوث ثم هو يسفك دماء الآخرين فينتقدك من أجل الانتقاد، كيف تقتل برغوثا وينتقد ويأتي بالأحاديث في ذلك، ثم هو ينسى أنه يقتل معصومين فيحاسبك على القطمير والنقيص ويترك هو الجمل والبعير، وليس هذا من الإنصاف. فدلت هذه المسألة والتي قبلها على هذا الأصل في أهل الهوى، وأن مراد هؤلاء ليس الحق أبدا ولا التعبد به ولا العمل به. فهو إذا انتقد ليس نصرة للشريعة، وإنما إذا انتقد فإسقاطا لمن ينتقده حتى يتمنى هلاكه، لا الرد عليه ولا سقوطه. فإن هذا الرجل أظهر الشناعة على هذه الأمة فيما زعم أنها أخذت بالمذاهب، أحدثت المذاهب الأربعة وتركت أقاويل الصحابة، والقاصي والداني يعلم بغض الروافض للصحابة، إنما هو يريد أن يعيب الأمة في علمائها. ويعلمون جيدا أن العلماء هم رموز، إذا سقطت في الأمة سقط الدين. ولهذا فالنيل من العلماء إنما هو نيل من الشريعة، فليس حبا في الصحابة قالوا هذا الكلام، وإنما هو بغض لعلماء الأمة، لهذا قالوا ما قالوا. كذلك هنا قال أنتم تفعلون وتبيحون وتصنعون، وعنده من المصائب ما عنده، وصار يكذب افتراء على علماء هذه الأمة من أجل التزهير فيهم، وأتى بهذه الأشياء. ومعلوم أنه قل من يقرأ ويعلم، فقد يأخذ واحد بهذا الكلام ويقول سبحان الله، يعني العلماء يبيحون هذا؟ أعوذ بالله أعوذ بالله. وعليه فيحكم حكما ظاهريا. وكذلك أهل الباطل يعلمون، أهل الباطل لا يستحيون من الكذب ولا إظهار الكذب، لا يستحيون من ذلك. لماذا يا إخواني؟ لأنهم يعلمون قاعدة. ما هي قاعدة؟ أن أكثر الناس سطحيون، وأن أكثر الناس لا يقرؤون. وعلي يقول فإن كذبني 10 صدقني 100، لهذا لا يستحي، وهو يريد أن يسقط الشخص عند مجموع عدد. فلئن سقط عند 100 ولم يسقط عند 10 هو يزعم أنه الرابح بذلك، حتى ولو كان 100 لا يسوون شيئا لأنهم عوام وسطحيون، وكان 10 هم أهل القدر والفضل. هكذا هو يريد ويمنيه الشيطان ويغره الشيطان. لهذا أنت قد تستغرب تقول لماذا هذا يكذب الكذب الواضح والكذب الصراح؟ لماذا؟ ألا يعلم أن الناس، أن طلبة العلم سوف ينقمون عليه ذلك؟ سوف يكون جوابه هو يعلم ذلك، ولكن ليبتعد عنه منصف أو منصفان أو 3 أو 4، لكن سيصدقه 100 والمئتان 300 400. إذن هو في النهاية قد ذهب إلى هذا العدد. حتى إنك لترى الإعلاميين في كل بلد يركزون على هذا، فقد يظهرون خبرا يستنكره البعض لأنه لا يمكن تصديقه، لكن معلوم أن عوام الناس يقبلوا هذا. أعرفتم يا إخواني كيف يكذب الإنسان وهو يعلم أنه يكذب؟ ولا يخجل من هذا، لأنه عند كثير من الناس لا يكتشف كذبه فيقول يكفيني هذا الكثير. لهذا الروافض هم كذبة ويعلمون أن ما قالوه الآن هو كذب، ولكن لعل ما يقولونه الآن يشكك بعض السذج من المسلمين، فإذا قرأ هذا حاكم علماء المسلمين إلى هذا الأمر، مع أنه لم يتبين. تبين أولا، هو لم يتبين لكنه يحكم علماء المسلمين إلى ماذا؟ إلى هذا. وهذا معنى أن أهل الباطل يريدون كل شيء انتقادا من أجل أن يهز صورة الحق في قلبك، وإن كان يعلم أنه إيه؟ أنه كاذب، وإن كان يعلم أنه كاذب، ولكن ليهز صورة الحق في قلبك أو صورة الحق عند بعض الناس. وفي النهاية كل داعية له أتباع على ما يقول، وكل ناعق له من يتبعه على ما يقول، فهو الرابح. إذن هو إيه؟ الرابح. يعني لو جاء رجل في هذا المسجد ودعا إلى منهج الشيعة وذكر أشياء في الفضائل، نحن بعوامنا نبغض الشيعة لكن إذا قال ذلك سوف يخرج برجل على الأقل برجل يمكن أن يفكر في مذهب الشيعة، هو بهذا رابح، ولو سبه الناس هو بذلك رابح. فلذلك لا يمل أهل الباطل من نشر باطلهم يا أخوان، وبأي صورة كانت لا يمل أهل الباطل، لأنه يصطاد بعض الناس وهو يعلم أن كل ناعق له أتباع. انتبهتم؟ ولهذا شوف منهج الرافض ومنهج التشيع على ما فيه من قبح عظيم، إلا أن دعوة هؤلاء تستثاغ عند بعض الناس من السذج، كدعوة التقريب بين السنة والشيعة وجدت محلا في بعض الناس حينما يقال هؤلاء مسلمون ونحن نتفق في رب وفي رسول وفي قرآن، والاختلافنا في مسائل الاختلاف لا يفسد لنا للود قضية، وهؤلاء أو اليهود أو النصارى. أنت تعلم أن هذه الدعوة لا تروج عليك، وصاحبها يعلم أنك يا أحمد يا مجاهد يا سيد يا كذا لن تروج عليك هذه الدعوة، هو يعلم ذلك جيدا، لكنها قد تروج على إبراهيم وعلى محمد وعلى زينب وعلى كذا، هو يعلم ذلك. فأهل الباطل لا يستحيون من نشر باطلهم، والكذب الصراح المفضوح المعروف، لأنهم يريدون من وراء ذلك تشكيك الواحد في ما هو عليه من حق واستقطاب بعض السذج في هذا. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأنتم يوجد فيكم معشر الرافضة إما اتفاقا وإما اختلافا أضعاف ذلك، كترك الجمعة والجماعة، وتعطلون المساجد، وتعمرون المشاهد التي على القبور، كما صنف منكم المفيد كتابا سماه مناسك حج المشاهد، يعني في القبور جعلها حجا، وفيه الكذب والشرك، ومنها تأخير صلاة المغرب، وتحريم ذبائح الكتابيين، وتحريم نوع من السمك، وتحريم بعضهم لحوم الإبل، وجعلهم الميراث كله للبنت دون العم، وصوم بعضهم بالعدد لا بالأهلة، وإحلال المتعة، وأن الطلاق المعلق بشرط لا يقع مع قصد إيقاعه عند الشرط، وأنه لا يقع بكتابة ويشترط فيه الإشهاد، وأما المخلوقة من الزنا فمفردة للشافعي رضي الله عنه، ولم يكن أحمد ابن حنبل يظن فيه خلافا، بحيث وأما المخلوقة من الزنا فمفردة للشافعي رضي الله عنه، يعني فرض بذلك الشافعي أنها يتزوجها، ولم يكن أحمد يظن فيه خلافا بحيث أنه أفتى بقتل من يفعل ذلك. وأما عقده على ذوات المحارم فأبو حنيفة رضي الله عنه جعل ذلك شبهة لدرء الحد لوجود صورة العقد، وأكثر السلف يقتلون اللائط، وقيل ذلك إجماع الصحابة، وهو مذهب مالك رضي الله عنه، وأصح الروايتين عن أحمد، وأحد قولي الشافعي رضي الله عنه، والآخر هو زنا أي يعاقب عقوبة الزاني، وهو قول أبي يوسف ومحمد، يعني إن حصل ممن لم يتزوج ففيه الجلد والمتزوج ففيه الرجم. وسقوط الحد من مفردات أبي حنيفة رضي الله عنه اللي هو عن اللائط يعني، وكذا الحاق ولد المشرقية بالذي بالمغرب، وعنده أن النسب يقصد به الميراث، وهذه الشناعات إن كانت باطلا فجمهور الأئمة على خلافها، يعني هو أخذ بشذوذات الإيه بعض المذاهب وجعلها هي الأصل عند هؤلاء، وهذا أيضا من كتمان الحق. ألا ترون يا أخواني أن الباطل طريقة واحدة؟ حتى ولو تكلم به ميخائيل اليوم وتكلم به أحمد غدا، ألا ترون أن الباطل طريقة واحدة؟ طريقة واحدة. ولهذا صدق من قال من السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى، فالضلال عملة واحدة، والانحراف عملة واحدة، لأن مرجع ذلك إلى أمرين: إما كتمان حق وإما تلبيس. وقد ذكر الله الأمرين في آية واحدة، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. فيعود الأمر إلى أمرين، والانحراف إلى أمرين، كتمان فيظهر خلاف الصواب أو تلبيس. سبحان الله، كل ضلال يعود إلى هذا. فما من عالم فاجر ضال إلا وأمره قائم إما على كتمان الحق وهو يعلمه جيدا فيكتمه، وإما أنه يأتي إلى الحق فيورد عليه الشبهات والتلبيسات ليظهر ذلك في غير حقيقته. هذا في كل عالم، سواء كان من علماء يهود أو من هذه الأمة ممن شابه اليهود في ذلك، إما أن يكتم وإما أن يلبس. وإن كانت، وهذه الشناعات إن كانت باطلا فجمهور الأئمة على خلافها، وإن كانت حقا لم تخرج عن قول أهل السنة، وأبو حنيفة لم يجعل الأبوة لكونه خلق من مائه. ثم يا رافضي، منذ ساعة كنت تنكر القياس، وهنا تحتج به على أبي حنيفة وتقول في النبيذ مع مشاركتي للخمر في الإسكار، فهل احتججت بالنص؟ كل مسكر خمر وكل خمر حرام. أنت منذ قليل تنكر القياس، شوف الإنصاف العظيم. يعني يقول هل احتججت بالنص؟ مش أنت أنت يعني قولك هذا باطل من كل وجه. نعم، نحن نرى عندنا أن هذا يشارك الخمر في الإسكار، وأنه يمنع العلة الإسكار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام، لكن أنت نفسك تتناقض في قواعدك. ألم تنكر الإسكار؟ ألم تنكر القياس منذ قليل؟ ثم ها أنت تنكر على أبي حنيفة بدليل القياس، فأنت تقول بأن النبي ذا يشارك الخمر في الإسكار، إذن يكون الحكم واحدا. هنا الحكم واحد في العلة، يبقى أنت قست أم لم تقس؟ يبقى هو ذهب إلى حكمه بالقياس وأنت تنكر القياس. هل استدللت بالنص؟ فشيخ الإسلام ما كتم الحق من أجل أن يرد عليه، ما قال وأنت تنكر القياس واستدلك هذا بالقياس، إذن كلامك باطل. طيب الحكم، الحكم عندنا صحيح ونحن قائلون بالنص وقائلون بالقياس، لهذا قال هل استدللت بالنص؟ يا اخواني والله يتأدب الإنسان ويتعلم ويتربى في مناهج العلماء حين يحصل الرد بقدره، وحين يحصل بيان الحق مع رد الباطل من غير تشويش على الحق ولا رد للحق إن جاء من خصمك، وإنما تأخذ الحق وترد الباطل. فشيخ الإسلام هنا يرد على تناقضه ويصحح الحكم. فالحكم ثابت عندنا بالنص وثابت عندنا أيضا بالقياس، ونحن لا ننكر، لكن لما كنت تنكر القياس على ما استدللت به، إذن أنت صاحب هوى. ودل هذا أيضا يا أخوان، انتبهوا بارك الله فيكم، ودل هذا على أن صاحب الهوى يتناقض، وأن في ردك عليه ليس باللازم أن يكون ردك عليه في حال خطأه، يعني إذا أخطأ، وإنما ترد عليه في هواه وإن أصاب. انتبه لهذه الفائدة. يعني قد يقول قائل أنت لماذا مثلا ترد على هذا الخصم مثلا، يعني وهو ما يقوله حق، ما ليس بدعة أو ليس مخالفا، نقول لأن هذا الحق في غير محله، لأن هذا الحق هو أبطله من قبل، لأن هذا الحق إنما قاله فيك ولم يقوله في من هو مثلك، فأنت ترد على هوى وإن كان القائل محقا. انتبهت؟ يعني فالهوى يحتاج ويستحق الرد، بل قد يكون أبلغ من الرد على الخطأ، لأنه قد يخطئ واحد مثلا فأنا أرد على خطئه، لكن هو أراد نصرة الشريعة لكن ما أصاب في الحكم فقد يعذر. أما صاحب الهوى ولو كان يقول حقا فإنه لا يعذر. فمثلا لو رد عليك واحد محذرا منك مثلا لأنك مثلا ترى الخروج على الحاكم الظالم مثلا، يعني هو قال حق طيب، لكن له قرين يمدحه الليل والنهار وهو يرى أيضا الخروج على الحاكم الظالم، فهنا يكون ردك عليه من أي وجه؟ هل هو لأنه أخطأ في الحكم؟ لا، هو فعلا أنا أستحق أن يرد علي من أجل أنني قلت بالخروج على الحاكم الظالم، لكن لماذا لم يرد على غيري وهو مثلي وأنا قد خفي علي الحكم؟ هل علمني؟ هل قال يا هشام أنت ترى الخروج على الحاكم الظالم مثلا لماذا وعندك الأدلة كيت وكيت وكيت؟ فقد ترد على شخص من أجل هوى وإن أصاب فيما انتقدك فيه، وإن أصاب فيما انتقدك فيه، قد يقول مثلا لقى قائل يا أخي مثلا أنت لم تعظم الألباني رحمه الله تعالى إذ قلت هذه العبارة، طيب وغيرك قد يكون قال أقبحها، أقبح منها، قال هذا العالم الفلاني عنده سرقات، فلماذا لم ترد عليه؟ إنما أنت أخذت على الألباني ملحظا علميا، حتى ولو كنت مخطئا فيشفع لك أن مسألتك علمية، لكن لماذا لم ترد على من قال عنده سرقات؟ لماذا لم ترد على من قال كلهم بقر إلا فلانا؟ لماذا؟ يبقى إذن حتى ولو أصبت أنت في توجيه كلامك إلي إلا أنك يرد عليك لهواك فأنت صاحب هوى، ينتقد عليك لحنا في اللغة، وأنت من ناحية هو يعلم أنك تعلم اللغة فأنت تدرسها، وثانية فإنك أفصح من كثير ممن لم ينبه على ذلك فيهم، فينبه عليك فيك عليك في أدنى وجه ويترك غيرك وقد أتى بالطوان في هذا الباب. فهذا ملحظ في غاية الأهمية ينبه إليه شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى، أن الإنسان قد يصيب في الشيء ولكن أيضا يرد عليه، يرد عليه من أجل ماذا يا إخوان؟ يرد عليه من أجل الهوى، وإن كانت المعلومة صحيحة، حتى لو كانت المعلومة صحيحة فإنه يرد عليه من أجل الإيه؟ من أجل الهوى. كالذي ينهاك عن المنكر وهو يفعله، فإنه وإن أصاب من جهة الإنكار إلا أنه يلام، لما تفعله؟ لهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه ويأمرون الناس بالبر وإيه؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالإنسان قد يكون نهيه للشيء صوابا لكنه يكون صاحب هوى لأنه يسكت عما هو أعظم منه أو أنه يفعل بخلاف هذا. هذه فائدة مهمة جدا ينبه إليه شيخ الإسلام في رده هنا، فهو يقول أنت تنكر القياس يا هذا، منذ ساعة كنت تنكر القياس وأنت الآن تستدل على أبي حنيفة بإيه؟ بالقياس، مع أن شيخ الإسلام ما يؤيد أبي حنيفة في هذا، لكنه ينكر على هذا أنه تناقض في إيه؟ تناقض في قاعدته، مع أن ما قاله هنا صواب من جهة القياس، لكن يقول أين النص؟ وأما جلد الكلب المدبوغ فقالت طائفة من العلماء بعموم الحديث أيما إهاب دبر فقد طور، فلو قيل لك هات دليل التحريم لوقفت، يعني لو عرضنا عليك أنت تستنكر جلد الكلب لو عرضنا عليك الدليل هذا وهو أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا دل على العموم، لو قلنا لك هذا دليل التحريم لوقفت، وشيخ الإسلام يعلم أنه سيقف لأنه ليس عنده دليل. وأما ما قلت من مقالته من مقاتلة الغاصب والمالك فكذب، كذب هذا، بل إذا تنازع رفع إلى الحاكم. وأما الحد مع الشهود فما أخذه أبي حنيفة أنه إذا أقر سقط حكم الشهادة ولا يؤخذ بالإقرار إلا بأربع مرات، وأما الجمهور فيقولون الإقرار يؤكد حكم الشهادة. وأما اللواط بالعبيد فكذب ما قاله أحد وكأنه قصد التشنيع، فإن بعض الجهلة يرويه عن مالك اشتبه عليه بمسألة الحشوش، ولا يختلف مذهب مالك والأئمة رضي الله عنهم أجمعين أن من استحل المماليك يكفر. قال أي الرافضي المردود عليه: الوجه الثاني في الدلالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية ما قاله شيخنا الأعظم خواجة نصير الدين الطوسي قدس الله روحه، وقد سألته عن المذاهب فقال، شوف كيف تزكي كل طائفة رئيسها، قدس الله روح شيخنا الأعظم. أما أئمة الإسلام كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغير هؤلاء ما يقال فيهم ذلك عندهم. وقد سألت عن المذاهب فقال بحثنا عنها وعن حديث ستفترق أمتي على 73 فرقة فوجدنا الفرقة الناجية الإمامية. طبعا طبعا، وما الإيه؟ لأنهم بيانوا جميع المذاهب. انتبه، لماذا الإمامية الفرقة الناجية؟ لأن النبي قال إلا واحدة، قال لأننا رأينا أنهم بايّنوا جميع المذاهب. شوف الاستدلال الذي فيه التلبيس، وكأن المباينة هي دليل الحق وليس المباينة عن حق. انتبه، ولهذا نحن ألمحنا إلى أنه دائما في صراع الحق مع الباطل قد يدعي كل واحد أنه هو الإمام أحمد الذي انفرض بقوله وثبت عليه، وهو شيخ الإسلام الذي سجن، وهو محمد بن عبد الله الذي طرد، وهو أهل السنة الذين خالف، وهكذا كل واحد قد يدعي هذا. فأنت قد تختلف مع واحد، أنت ترى أنك الإمام أحمد الذي ثبت على السنة وما التفت إلى من خالف، وهو يرى كذلك، العبرة بما أنت عليه. فهو هنا استدل بالمفارقة للفرق كلها وأنهم أتوا بأشياء ما تبعهم عليه أحد على أنه هو الحق، فيقال لا تنسى أنك قد كفرت من قال إن الله موجب بالذات أو موجب بالذات، وشيخك هذا ممن يقول بأن الله موجب بالذات أو موجب بالذات، ويقول بقدم العالم، ويقول بقدم العالم، قرره في شرح إشارات له. هنا إسقاط له لشيخ المعظم. لا تنسى أيها الرافضي أنك كفرت من قال بأن الله موجب بالذات، وشيخك هذا ممن يقول ذلك ويقول بقدم العالم، قرره في شرح الإشارات له، وقد كان وزير الملاحدة الإسماعيلية بالألموت، ثم صار منجما مسيرا لهلاكه، فأشار عليه بقتل الخليفة والعلماء إلى غير ذلك من الطامات. وأمر النصير الوطوسي وأتباعه أشهر عند المسلمين. فماذا أنت قائل في شيخك هذا المعظم وأنت نفسك تكفر بمثل هذه المقولات؟ فماذا أنت قائل؟ وقد قيل إنه إن صلح في أواخر عمره وكان يحافظ على الصلوات ويشتغل بتفسير البغوي وبالفقه. قال الشيخ محب الدين الخطيب: وإذا صح عنه ذلك فكان ينبغي له أن يعلن رجوع عن الطامات والكفريات التي ملأ بها صحائف حياته. أما الكفر والخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين في العلنية ثم الرجوع عن ذلك في السر فليس من كمال التوبة. ولو لم يكن له من السيئات إلا إفساد قلوب أمثال ابن المطهر إلا إفساد قلوب أمثال ابن المطهر إيه؟ الحلي وملؤها بالغل على خير البشر بعد سيد البشر لكان من لوازم توبته إعلان رجوعي عن هذا الإثم الشنيع بحيث يعلم الناس جميعا بتوبته فتكون حجة على هذا الرافضي وأمثاله. قال تعالى إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا إن كان هذا صحيحا فأين البراء من هذا. وأما قوله بيان جميع المذاهب فهذيان وكذا الخوارج بيان جميع المذاهب وكذا المعتزلة وغيرهم وإن عنا أنهم اختصوا بجميع أقوالهم فليس كذلك فقد وافقوا في التوحيد المعتزلة وفي القدر ووافقوا الجهمية ثم بينهم من الاختلاف ما لا يوصف. يعني أنتم يا إمامية قد وافقتم فرقا فأنتم ما بينتم في جميع الأقوال لكن في غالب أقوالكم نعم. ومن العجب أن هذا المصنف الرفيضي الكذاب المفتري يذكر أبا بكر وعمر وعثمان وسائر السابقين. شوف لما يعني شيخ الإسلام قل تخرج منه الكلمات حتى وهو يناقش مع من؟ مع الرفيضي. لكن لماذا يقول هنا يا إخواني؟ على حسب المقولة الشنيعة لأنه سوف يرد عنه الآن مقولة شنيعة فوافقها أن يقول هذا. يقول ثم إن هذا المصنف الرفيضي الكذاب المفتري يذكر أبا بكر وعمر وعثمان وسائر السابقين والتابعين وسائر أئمة المسلمين من أهل العلم والدين بالعظائم التي يفتري عليهم هو إخوان. ما أتي أنا مثلا أقول ثم فلان هذا غفر الله له صوفي جلد لأنه ما تتناسب هنا. قد أقول مثلا غفر الله في موضع معين حينما مثلا أحكي حقا ورد عنه مثلا يعني لكن لا أتي أنا أركب الأمر العظيم مع الترحم والإيه وطلب المغفرة فإن هذا من التناقض ويدل على أن القلب لم يتغير وأن القلب لم يكن فيه الحمق على هذا. فما أقول أنا مثلا بأن مثلا وسيد قطب رحمه الله أنكر خلافة عثمان ما يصلح هذا ما يصلح أنكر خلافة عثمان. أقول رحمه الله ما تركب رحمه الله مع إنكار خلافة عثمان ولا تركب غفر الله له مع صوفي جلد. تلك الحرارة في الترحم وطلب المغفرة ما تتناسب مع الأمر العظيم أبدا ما يمكن. لكن أقول هذا الضال أنكر خلافة عثمان هذا المفتري هذا المفتري أنكر كذا هذا الصوفي الجلد الحانق الضال. لكن ما أقول غفر الله له صوفي جلد وكأنما إيه وكأنما كلمة أقولها من باب المجاملة أقولها من باب المجاملة وفقط من أجل أن أرد على الذين انتقدوا علي. خلاص أنتم تريدون أن يكون الشعراوي مثلا صوفيا جلدا خلاص الشعراوي صوفي جلد لكن غفر الله له حتى إذا جلست مع أتباعه قالوا كيف تحكم على هذا بأنه صوفي جلد. قلت أما تنظرون إنني قلت له غفر الله له فهو نعم وافق الصوفية ووافق هؤلاء ولكنه ليس إيه يعني صوفيا خارجا عن المنهج والطريقة فلعله مثلا وقع ذلك منه باجتهاد أو تأويل. يعني يبقي وجها عند أتباعه إذا أراد أن يراوغهم سرا فإن الأمر مبني على التقية. فأمام الناس قد نقول قولا وبيننا وبين غيرنا قد نقول قولا ايه قد نقول قولا اخر. من جديد ما ذكر لنا بعض اخواننا انه سأل المدعو مرة وكانوا في زيارة له فقال له هذا الرجل وهذا الاخ لماذا لم تذكر الاسماء على المنابر. قال اخاف على قلبي لكن طبعا هذا رسميا لن يقوله، أخاف على قلبي، يعني يخاف على قلبي من أن يذكر الأسماء صريحة على المنابر. لكن إذا جاء في وقت آخر قال هذا من باب المصلحة أحيانا أفعلها، ولو جاء إلى ثالث وإلى رابع كما قال في صاحب الخواطر لبعض الناس، هذا كان أمر علينا من أمن الدولة، وكانت أمن الدولة تطلب منا كذا وكذا، ثم لآخرين يقول أنا ما كنت أعرف حاله، ثم لآخرين يقول هذا من باب المعادل الموضوعي، ثم لآخرين يقول وهكذا. إنما هي كلمات تتضارب لا تنم عن منهج إيه، لا تنم عن منهج ثابت. بل قال أحد إخواننا والله، قال سألته عن الزغبي فقال هذا صاحب لحم الجن، يبدو أن سألته أنا عن قصة لحم الجن، فيبدو أن الزغبي كان يتكلم في حينما كان يتكلم عن الجن والعالم الغيبي، فكان يقول ما الحكم لو دخل جني بدن بقرة فذبحت، هل يحل أكلها؟ فلما سئل عن الزغبي فقال هذا صاحب لحم الجن، قال له السيد يا شيخ هذا مدحك، جاء في برنامج في التلفزيون قال أنت ترسانة، قال هذا من تواضعي، هذا من تواضعي. في لحظة واحدة قال هذا من تواضعي، في لحظة واحدة. فانظر هنا إلى شيخ الإسلام حينما جاء إلى القول المفترى ماذا قال؟ قال ومن العجب أن هذا المصنف الرافضي الكذاب المفتري، لاحظ هذا الحس، يذكر أبا بكر وعمر وعثمان وسائر السابقين والتابعين وسائر أئمة المسلمين من أهل العلم والدين بالعظائم التي يفتري عليهم هو وإخوانه، ويجيء إلى من اشتهرت عند المسلمين محاربته لله ورسوله يقول عنه قال شيخنا الأعظم، ويقول قدس الله روحه مع شهادته ثوب الكفر ومع لعنه طائفة خيار المؤمنين من الأولين والآخرين، وهؤلاء يدخلون في معنى قوله تعالى ويأمن أمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن له فلن تجد له نصيرا. ويقال مباينتهم لجميع المذاهب هو على فساد قولهم، هو على فساد قولهم أدل منه على صحة قولهم، فإن مجرد انفراد طائفة عن جميع الطوائف بقول لا يدل على أنه هو الصواب، واشتراك أولئك في قول لا يدل على أنه باطل. يا سلام، هذه قاعدة مهمة يا أخواني، ولهذا ينبغي أن نستفيد هنا في حوار شيخ الإسلام مع الرفيض هذا، نستفيد فوائد يا أخواني أعم من مسألة رد شيخ الإسلام على الرفيض، وإنما هي قواعد الحق حينما تناقش الناس فيما هم عليه. فإن انفراد الطائفة، يقرر شيخ الإسلام انفراد طائفة عن جميع الطائف بقول لا يدل على نوع الصواب، فحينما ينفرد الحلولية مثلا بالقول بالحلول والاتحاد عن سائر الطوائف يقال هذا صواب، حينما يقال بالتناسخ يقال هذا صواب، حينما يأتي الإنسان بقول ما يصدق عاقل فضلا عن كونه يهوديا أو نصرانيا أو مسلما يقال هذا هو الصواب. هل مجرد الانفراد يدل على الصواب؟ وهل المشاركة، اسمع، وهل المشاركة في قول يدل على أنه باطل، واشتراك أولئك في قول لا يدل على أنه إيه؟ لا يدل على أنه باطل، لا يدل على أنه باطل، فقد يشتركون في قول ويكون هذا القول حقا. نعم، قال الرافضي الثالث، طيب نقف عند الثالث.